الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الموضوع الذي سنتكلم فيه إن شاء الله هو كما في عنوان تحليل العلوم في الدين، وهو موضوع مستاذ أنه مهم جدا، لأن المسلمين بحاجة إلى معرفته والعمل إلى دينه. قدر الله سبحانه وتعالى من العلوم في حفظ الكتاب الكريم، وبين انه كبير اليهود والنصارى. قال تعالى: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم هذا الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ظلوا من قبل وظلوا كثيرا وتولوا عن الهوى الشديد. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الغلو، فقال: اياكم والغلو، فانما اهلك من كان قبلكم الغلو. وقال عليه الصلاه والسلام: هلك المتمتعون. قال ثلاثه: هلك المتمتعون، هلك المتمتعون، هلك المتمتعون. والتلقى هو الغلو. ولما حث الله من الغلو امر بالاستقامه، وهي التوكل والاعتدال. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما امرت، ومن كان مات ولا فقر. وقال تعالى: فاستقيموا اليه واستغفروه. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الاستقامه هي الاعتدال، والتوقف بين الغلو والجفا، بين الاثار والتغيير. الاستقامه على الشرع المطهر وعدم الخروج عنه بزيادة أو خرج، وهذا الشرع المطهر دين السماع والنصر والسهولة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، ولكن يريد أن يطهركم وليزين نعمتهم عليكم لعلكم تشكرون. الغلو يا عباد الله، سواء سمي الغلو او التنفع او التبرج او التشدد، المعنى واحد. الغلو لغه ماخوذ من غير شيء إذا زاد عن حده، يقال هذا الكبر إذا ارتفع فيه الباب في الغليان. ويقال هذا الشرع إذا زادت أثمان السلع عن حدها المعروف المعتدل، الغروب في اللغة قول قياس، والخروج عن الحد المعقول والمشروع، هذا هو الغروب في اللغة. فكل شيء زائد عن حده يقال غلط. أما الغروب في الشرع فمعناه الخروج عن الاعتدال والاستقامة إلى التشدد، والتنقع والتكبر الذي ما أنزل الله به من سلطان، هذا هو الخروج في الدين. وهو أقسام، القسم الأول الغلو في الاعتقاد، القسم الثاني الغلو في الخلاف، القسم الثالث الغلو في الحكم على الأشياء بالحل والحر، القسم الرابع الغلو في الأشخاص. وقد يكون هناك أقسام ولكن تعلم هذه الأقسام هي أهم في الموضوع، وهي التي يستطيع لها الوقت. أما الغلو في الاعتقاد فمعناه الخروج عن عقيدة الأنبياء والمرسلين، ولا سيما ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الاعتقاد الصحيح في أسماء الله وصفاته وفي قدره وفاعله وفي أحكامه سبحانه وتعالى. فمثلا الغرور في تنزيه الله والزيادة في تنزيه الله ومن سلك سبيله إلى أن نقوى عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بحجة أنه يبينون الله عن مشابهة المخلوقين، فهم غلطوا في التنزيه ولم يعلموا أن إثبات الكتاب الواجب بالكتاب والسنة على وجه يليق بجلال الله وعظمته ليس معناه التشبيه بالمخلوقين، وإن كان عند المخلوقين صفات تشابه صفات الله في الاسم والمعنى والمحسن والقوة والكلام والقدرة والإرادة والمشيئة. الله جل وعلا وكلام الوجه واليدين، الله سبحانه وتعالى له صفات ذاتية وصفات فعلية تليق به سبحانه وتعالى وبعظمته، وللمخلوقين صفات تليق بهم وبتحريفهم، وليست صفات الخالق كصفات المخلوق، ولا يكون إثبات صفات الله جل وعلا على الوجه الذي يليق به لا يفهم ذلك تشبيها وبالمخلوقين. تعالى الله عن ذلك، قد بين الله ذلك في قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمهما تشابه بينه وبين الاشياء واثبت لنفسه الصدق والبصر، في حين ان المخلوقين لهم اسماع واخبار، فدل على ان الاثبات الصفات لله جل وعلا لا يلزم منه مشابهه المخلوقين. لكن المخلوقين يشتركون في بعض الصفات ولا يشبه بعضهم بعضا، اليست الذره الصغيره مثل الجيل والجبل؟ وان كان كل منهم من الجيل والجبل والذره والنمله يشتركون في الصفات، فكل منهما له سمع، كل منهما له بصر، كل منهما له اعضاء وله ولد، ولا يكن له من هذا مشابهه هذه المخلوقات بعضها لبعض. فكيف بالخالق جل وعلا؟ ان الفارق بينه وبين عباده خالق عظيم لا مشابهه بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى من شيء من اسمائه وكتابه، وان كانت الالفاظ مشتركه والمعاني مشتركه لا يحققها الحقائق وغيرها. كذلك الله اخبر ان في الجنه حلما وقمرا ونخيلا ورمانا وزوجات، وفي الدنيا كذلك نخيل ورمان وعنب وعناب ورياحين وزوجات، لكن لا تتابع بين ما في الجنه وما في الدنيا. وان شرعت بكم واشترطت انا في دعوه، لكن الحقائق مختلفه فلا يعلم ما في الجنه الا الله سبحانه وتعالى. ليست اعمال الجنه ونسيم الجنه ورياحين الجنه وقوافل الجنه ونساء الجنه مثل ما في الدنيا، وان شرعت في الحكمه والمعنى. إذا كان هذا الفارق بين المخلوقات الدنيوية والأخروية، فكيف هذا الفارق بين صفات الخالق والمخلوق؟ لكن هؤلاء أخذوا كلمة التنزيل وغاروا فيه حتى عقلوا أسماء الله وصفاته جل وعلا وقوله وحرفوها وقالوا على الله ما لا يعلمون، وغلوا كتبه بالهذيان والتأويلات الفاضلة والاستقراءات الرقيقة. أما أهل السنة والجماعة فهم يجنوا جانب الحق، فأثبتوا لله ما أثبتوا لنفسه، وعلموا أن هناك فارقا بين صفات الخالق وصفات المخلوق لا تشابه بينهما، فاعتقدوا هذا الاعتقاد لهم، ولذلك كفروا في الفرقة المنهجة المنصورة. وعلى الجانب الثاني الغلو في الإثبات، في إثبات الأسماء والصفات حتى كلهم خالق للمخلوق، وهؤلاء المخالف لهم المشبهة. الصنف الأول كان لهم المعاقلة أي النفاس، وهذا الذي يقال لهم المشبهة والملكية، فأثبتوا أن صفات الله تشبه صفات المخلوقين. تعالى الله عما يقولون، الله جل وعلا يقول: ألا تعلم الإنسان أنداد ما أنتم تعلمون وأنداد الأشياء، يقول سبحانه ليس كمثله شيء، ويقول سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، ويقول سبحانه هل تعلم له سريا، ويقول سبحانه فلا تعبدوا إلا لأنداد إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله جل وعلا له صفات وله اسماء لا تشبه صفات المخلوقين ولا اسماء المخلوقين في الحقيقه والجهليه، وقد نهى الله ذلك في محكم الكتاب. فهؤلاء كما قال بينهم المعقله والمشبهه، وكلا الجانبين حملهم الغلو على الضلال. هؤلاء غلوا في التنجيح، وهؤلاء غلوا في الإثبات. والوسط هو ما عليه أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله وصفاته، ونفي المشابهة بينها وبين صفات المخلوقين كما نفى الله ذلك عنها في محكم الكتاب. فالقرآن والسنة فيهما الأمر، فيهما الإثبات وفيهما نفي المشابهة، وهذا هو مدى أهل السنة والجماعة. لكن المتطرفين انقسموا إلى قسمين، قسم أخذ بجانب النبي وهو المعقلة، وقسم أخذ بجانب الإحلال وهو الصدق الأخلاق. أهل السنة والجماعة لا يختلف بين الأمرين، إثبات بلا تنبيه وتنبيه بلا بعده، هذا منهج القرآن العظيم. من السنة والدنيا، وهذا هو الاتحاد، وهذا هو الاتحاد، وهذا هو الاتحاد الكريم الذي يتمشى مع رضا الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن الهموم في الاعتقاد الاعتقاد بالقدر، الجهمية ومن بإمكانهم أخذوا غلبوا الإثبات، غلبوا الإثبات القدر حتى أمروا أن يكون للمخلوق قدرة وإرادة، وجعلوا الأفعال القدرة والإرادة كلها لله، وليس للمشيئة كلها لله، وليس للمخلوق مشيئة إلا ولا قدرة ولا إرادة، وإنما هو مقام لأنه ليس لها مشيئة كالمأسور أو كالريشة في الهواء كما يحبها أولئك، وكالريش كي يحب الإرادة كيف يحدثه الله وليس له الإرادة ولا مشيئة، فيقولون من حق مجبور على أفعاله، فليس له فيها خيار، فليس له فيها إرادة، وليس له فيها مشيئة، فسموا بالجبرية. ومعنى هذا أن الله يعاقبه أو يجيبه على أفعاله ليس له فيها إرادة ولا مشيئة ولا حق، وإنما هو قد قدر هذا القدر مجبور على غير القول فالشرك، ليس له إرادة فيها ولا مشيئة ولا حق ولا مشيئة. وفعل هذا أنه إنسان ومعاقب على فعل لم يفعله هو، وإنما فعل به جبرا عليه أو كالاعتقاد الجبرية، فهو غلط في إثبات قدرة الله ومشيئة الله وإرادته، لكنه له قدرة العبد. الله جل وعلا أثبت للعبد قدرة، وأثبت للعبد إرادة، وأثبت له مشيئة، وأنه يفعل الأفعال باختياره ومشيئته ومقصده ونيته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا شاء منكم أن يستقيم أثبت له المشيئة، هذه المشيئة يفعل فيها باختياره وقدرته وإرادته، وإذا لو كان ليس له إرادة ولا مشيئة لم يعذب. المجنون لا يعذب لأنه ليس له إرادة، المكره لا يعذب لأنه ليس له إرادة، مردود على هذا. المعرف لا يعذب إذا فعل شيئا من المخالفات والرواية، إنه ليس له إرادة. أنا معصي ربنا لا يعاقبنا إن نسينا وأخطأنا، المعصي لا يعذب ولا يعاقب لأنه ليس له إرادة. هذا الرد به على الجبرية الذين يقولون ان الانسان يفعل الافعال والاراده كل الخلق كله للشيخ، وان الامر كله لله ولم يرجع في شيء، انما هو قد كتب تقرر كل اختياره، هذا يقوله عاقل لكنه الغلو في عباد الله. على الرأي منه للمعتزل، المعتزل غلط في اثبات قدره العبد واراده العبد ومشيئته، وقال ان العبد وإرادته واختياره استقلاله، وليس لله فيه مشيئة ولا إرادة ولا تدبير، وإنما العبد هو الذي يفعل هذه الأفعال مستقلا لم يقدرها الله عليه، لم يقدرها الله عليه، ولم يدع الله له، ولم يدع الله له. هذا قول المعتزلة، والصفات الطبيعية هي أنه النحو الخلق الأولون أمر في إثبات القدر وهم الجبرية، وهذا لا يقال في ظن القدر، حتى قالوا إن العبد يفعل مستقلا بإرادته واختياره وقدرته ومشيئته، وليس لله في ذلك أي شيء. تعالى الله عما يقول، قالوا كنا توقفوا في هذا، وقالوا إن للعبد إرادة وله مشيئة وله قدرة واختيار، وهو يفعل في الأفعال الخيرية أو الأفعال الشريرة يفعلها في رأيه واختياره، ولكنه لا يأخذ عن قضاء الله وقدره، داخل في قضاء الله وقدره، والله قدر ذلك عليه وأراده سبحانه إرادة كونية، إذا كان عمل غير خالق فهو فأنا أحسن جديد إن الله أحسن جديد مشيئته سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يخرج الى الله وقيامه في قدره ادنى قدر لقال اكثر من قدر الايمان، يعني يخرج منه واحد وان كان ايمانه ضعيفا يخرجه منها سبحانه وتعالى. فقال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله رضي الله عنك، قال صلى الله عليه وسلم وفي الجنه لا تلقى. قال ابو بكر يا رسول الله وان جنى وتلقى؟ قال وفي الجنه لا تلقى.
Thank you. الذي هو إن فتح الله، ومن هنا التوحيد في الصلاة إلى الله.
يقال به عن حد الذكيه الى حد الربوبيه. يغرى بالتعويض المبالغة في الذكر
الله عز وجل هذا المناهج مناهج من اعلاها. فقال بعضهم دعونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستعينوا به من هذا المناهج. قال صلى الله عليه وسلم انه لا يسرع به وانما يسرع بالله عز وجل. فلما قال له قال كنت سيدنا وقال له ابن القيم قال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجيبنكم الشيطان. لا رب انه يقول له الخير لم ينفع عليه من الذنوب وان كان صلى الله عليه وسلم هو سيد الحاجه ولكن خشي على هؤلاء من الذنوب. فقال له قولوا بقولكم او بعض قولكم انا محمد رسول الله ولا يستجيبنكم الشيطان يعني يرسلكم الشيطان رسل الله. الشاهد ان الغلو بالاخبار ايسى نتيجه ان كان او وليا او صارما او عالما من العلماء انه لا يغلى في حقه وانما ينزل من جهه كما انه لا يهرب لا يملي هانه ولا لا بالتنقل من قبلهم هذا لا يجوز. ايضا من باب اولى لا يجوز الغلو في نفسهم ورفعهم او عن الجهل انه يعود الى الشرك ويعود الى الكفر كما حصل للامم من قبلنا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو. صدق الله الجميع بما يحب ويرضى صلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد على اله واصحابه اجمعين.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 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 الله عليه
هذا على العالم لكن كونه يدعو الاستمرار هذا في هذا الكفر، إذا قيل أراد المسلم أن يكفر كفر الوحيدة الوقعة غير الاستمرار. نعم.
وهي
تشريف الكلام عليه الصلاه والسلام على
والده. وإنه في الشارع عزوغ الشباب عن الزواج تتبع على أنه تكلمة التأمين وقال الإطراف لسبعات الزواج وإطراف التعامل المسؤول وستبدال المنكسر
المتعبات وقال الإطراف المواقع المكسر الصوت حتى يكونوا عندهم أما شكر الله وخير. أما هذا المسكلة تكلم فيها أهل العلم قبيل وحديث ونبه على خطرها وعلى وحثوا على تمكين المرور وتمكين المرور. هذا ما الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله والمشكله من ذاك الوقت والعلماء النصوص بالتخفيف عن الناس التمكين وينهون عن الجلوس في المرور والمبالغه فيها لان هذه اصل الزواج يخلص كلها يوم. اما قضيه الحفلات التي فيها الاغاني وفيها الشهر عن حال رجل لم يوقف في الحفلات الا بمكان الى غير وقت لانه الا بالذوق ويغنيه باصواتهن الحكايه الى غير وقت. اما ان يتطور الامر الى اخراج مدربين او اخراج اعضاء من الرجال والسجن والغروب والفراسلون يظهرون الليل ويؤذون الجهاد فهذه الامور منهي عنها ومحرمه فيها اضرار كبيره في الزواج فعلا التي عملها تستحق الشكر عند هذه المخالفات وهذا من خلال الشكر وايضا تقدم اموالا قادمه ربما تكون على حساب الزوج في السجن فيها ضياع الاموال وضياع الاوقات فيها اليه للجيران وفيها محرمات فيجب ملؤها ويجب الابتعاد عنها. نعم.
وإعادة الأحداث إلى شيء
في الأمور في دينه ودنياه في
الإسلام. إلا تشترك أن يدرك في دولة مثل عاملة من غير المسلمين في بلد المسلمين،
لا يجوز. لا يجوز استخدام الاستقرار من بلاد المسلمين على صفة أنهم أيدي عاملة، لأنه ذاك من الأيدي العاملة عن مصيبة صار يغني عنهم الحمد لله. فيكون الاستقرار للمسلمين في إخواننا ولا نستقبل القطاع إلى بلاد المسلمين، خصوصا إلى بلاد الحرمين ومدينة العرب، إنه لا يكون قرار القطاع لا.
وإذا تشرف إذا ترك إمام الجمعة مصر ما كان هذا عامة تكوين إمام الأنبياء، ما الحكم في ذلك؟
لا يجوز للإمام الشرقة عن صلاة الجمعة ويطلق على المأمومين من الدراسة. قال ابن علي بن الصحابة رضي الله عنه يقولون كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نصلي وليس الاستيقان به. وفي رواية كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجو ان نتنفع الخير. دل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكفر صلاة الجمعة اذا كانت الشمس يجب التخفيف على الناس ورفع المشقة عنه، فيجب على الإمام أن يبادر وأن يحضر الصلاة إذا جاءت الشمس تتابع وأن لا يريد الخطبة إطالة الكفر على المأمومين كما يكون الصلاة أيضا إطالة تطلق على المأمومين.
وهذا
الثاني
هو
المسجد
الواو
والإشهاد عن صلاة
الجمعة.
لا في الواو والإشهاد عن صلاة الجمعة، لكن إذا كان الناس يحتاجون إلى ذلك فلا يحصل ذلك.
هل
يدوم المؤمنين المسلمون في جماعة عدو الجوار والمسجد؟ هل يصلون في الجوار أم في المسجد؟ هل يدوم المؤمنين المسلمون في الجوار والمسجد؟ يصلون في الجوار ولا يصلون في الجوار، لأن المسجد خلق فيه ولا
يوجد جماعة في المؤمنين يصلون إذا كانوا معه في المسجد. لا حكم إلى جميعنا والصلاة كلمة إلى غير قبلة بعد انتهاء
إن كان الاستجابة على القبلة يسيرة فالصلاة صحيحة ما دام الاتجاه إلى جهة القبلة ولا الحائط يسيرة. أما إذا كان الاضطراب كبيرا فهذا فيه تفصيل أيضا. إن كان عنده من يحتل يعرف هذه القبلة ولكنه خطر ولم يبحث فإنه يعيد الصلاة. أما إذا كان سهل حسب تقديره ولا عنده عجزته ولا هدف على غير الصلاه فالصلاه المصلى صلاه صحيحه ولو تبين ثم الى غيره قوله تعالى ولله المشرك والمغرب فاذا ما تولوا فقد وجه الله ان الله واسع عليم. قال نزلت هذه الايه في قول اشتهى النبي صلى الله عليه وسلم وتبين بعد ذلك انهم صلوا الى غير الجنه فصحح الله صلاتهم ولم يامرهم بالاعاده لانهم لا يستطيعون. أما إذا خطر الإنسان ولا يعلم من حوله ولا يرى في الأدلة وأخطأ من كله فإنه يعيد الصلاة، إنه خطر. نعم.
هذا الإنسان
بعض الناس إذا حمل الصلاة بحلول الصناعي وعدد في الباب عن باب الحرب. هذه الإسلامية الأخرى هي الكعبة، الأخرى هي الكعبة. لأن الكعبة لما دمعت في عهد قريش قبل الهجرة أخطر منهم جهة وقاموا جزءاً لدها في جهة الشمال أخذوهم من الجهة وبنوا نزولة ولم يكن على قواعد الإسرائيلية جدار الشمال تحت الجدار فلا يقولون من ذلك الكعبة وليس هو من القواعد. لذلك يكون تخطيط جهة لقريش لأن أعراض من الأعراض فلذلك صلاة الجهة فيها مجيئة فيها رب لأنه من الكعبة أنا مقرر في ذات الإشعة.
نعم.
وإذا في الشيء
يجب
أن ننافي في الأرض والحركة للصلاة، هل هناك حد معين من الحركات التي تصل الصلاة من جهة الأرض أو الخير؟ لا يوجد في الصلاة، إلا إذا كانت في حاجة. إذا كانت في حاجة فلا تنام شيء، يأخذ شيء، يفتح الباب، هذه الحاجة لا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامه بالسلسلة الخيرة يحملها معه إذا قام إلى الجلس وكلام يفتح الباب وهو يصلي بعائشة وإحباب أعظمه الباب لعائشة الثانية كانت الحركة بحاجة وهي يسيرة فعلا، أما الحركة التي بغير حاجة فهي في الحاجة وتدل على عدم الخطورة، لكن لا يتكرر إنها تتراءى مع الخطورة، فالمصلي يحكم بالصلاة ويطمئن فلا يتحرك إلا بقدر الحاجة. نعم.
Thank you.